إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كلامنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى، ونستمد العون منه سبحانه وتعالى، عن موضوع يتعلق بنا جميعا، وهذا الأمر هو عبادة من العبادات، وأمر ربما وقع فيه الجميع، وهو ما يتعلق بأحوال المرض كعيادة المريض، وما يتعلق بعد ذلك من الاحتضار والتلقين، وما يتعلق بعد ذلك بالموت، وما بعده من الدفن والتعزية والتكفين والغسل قبل ذلك. فإن هذه أمور ينبغي المسلم أن يتبصر فيها بما شرعه الله عز وجل فيها، وبما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتكون عبادته سليمة، ولتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فربما قام العبد ببعض هذه الأمور من غير بصيرة ولا هدى، فلا يقبل منه شيئا من ذلك. ويوم أن تكون العبادة قائمة على الوجه المطلوب الذي أمر الله عز وجل به وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن ذلك مظنة القبول عنده سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن عيادة المريض هي قربة من القربات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وهي من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، وهي من حقوق المسلمين بعضهم لبعض. فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى أو قال رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس ونصر المظلوم إلى آخر الحديث. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: عيادة المريض وتشمية العاطس إلى آخر الحديث. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الله عز وجل: يا عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل له: أليس مرض عبدي فلان فلم تعده؟ فلو عدته لوجدتني عنده. يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أليس استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ فلو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا عبدي استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أليس استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ فلو سقيته لوجدت ذلك عندي. أيها المسلمون عباد الله، إن عيادة المريض لها فضل عظيم وقدر جليل عند الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمرها الناضج الصالح للحصيد. وجاء في الترمذي أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة، أي في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. انظر يا عبد الله، ما أعظم الزائر، ما أعظم الزائر للمريض، تصلي عليه ملائكة الله، أي تدعو له. وجاء أيضا عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله إلا ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لا إله إلا الله، ما أحوج المسلمين إلى هذه الأجور، ولكن كثيرا من المسلمين يتساهلون في القيام بهذا الأمر الطيب المبارك مع قدرتهم عليه. ربما يمرض المريض وله جار يجاوره فلا يسمع بهم ولا يراه ولا ينظر إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما لا يعلم إلا بموته بعد أيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس، يشرع للمريض إذا مرض أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فقد جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وجاء في الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على شاب مريض يعوده فقال له: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، والله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع هذان، أي الخوف والرجاء، في قلب عبد في هذا الموطن، أي عند المرض، إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما خاف، كيف لا؟ وربنا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فكن حسن الظن بربك سبحانه وتعالى عند مرضك، فإنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الناس، يستحب لمن حضر مريضا واحتضرت وفاته إذا بقي عنده ألا يقول عنده إلا خيرا. فقد جاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه قال: إذا حضر أحدكم مريضا أو ميتا فلا يقل إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول. لا تسخط عند هذا الموقف، ولا لا تسخط عند هذا الموقف، فإن كثيرا من الناس ربما إذا رأى مريضا يعز عليه وله قدر عنده ربما تسخط على الله عز وجل أو تمنى لنفسه الضرر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا جلست عند مريض واحتضر ذلك المريض أين ظهرت عليه علامات الموت، يشرع لك يا عبد الله أن تلقنه الشهادة، لا ترجعه بذلك، بل اختر الأسلوب الذي من خلاله يتلقاها منك ويقبلها منك ثم يستصيغ التلفظ بها. فقد جاء من حديث أبي سعيد وأبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لا يشرع غير ذلك، لا يشرع غير ذلك. فلا تشرع قراءة القرآن، ولا تشرع قراءة سورة ياسين. والحديث الذي جاء فيها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلنعمل بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الكفاية. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من جلس بجانب مريض يحتضر فليذكر الله عز وجل وليسمعه المريض حتى يتفطن لذلك فيذكر الله عز وجل فيختم له بذلك. فإذا مات المريض يشرع لك أيها المسلم أن تغمض عيناه، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة وقد شق بصره ثم أغمضه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن الروح إذا قبض يتبعه البصر. وجاء عند ابن ماجه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن الروح يتبعه البصر، ولا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. نعم يا عباد الله، فإذا مات الميت لزم أقاربه الصبر والاحتساب والإكثار من الشكر والحمد لله عز وجل والاسترجاع لقول الله سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا تسخط ولا ضرب للخدود ولا نتف للشعور ولا تحصر ولا غير ذلك مما يفعله الجهلة. فقد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وجاء في البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وإذا أوصى الميت بالنوح عليه كاجتماع المعزين في بيته لصنع الطعام فإن هذا من النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عمر وغيره: يعذب الميت بما نيح عليه. والذي ينبغي المسلم أن يصبر في بداية الأمر، فإن الصبر الصحيح الحقيقي هو الذي يتجلى ويظهر في بداية الصدمة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة عند قبر تبكي فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها إنه رسول الله، فأتت بابه عليه الصلاة والسلام ولم تجد بوابين، فقالت لم أعرف أنك رسول الله، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم يا عباد الله، روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقلت ومن خير لي من أبي سلمة؟ قالت فقلته فأبدلني الله من هو خير من أبي سلمة، أي زوجها، أبدلها الله برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر يا عبد الله، ما أعظم التمسك، ما أعظم التمسك بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. اصبر أيها المؤمن إذا ابتليت بفقد أحبابك وأبنائك، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول الله عز وجل إذا قبض ولد فلان، إذا قبض ولد العبد، إذا قبض ولد العبد، يقول لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم يا رب، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة نعم يا رب، فيقول الله لهم وماذا قال عبد؟ قال فتقول الملائكة حمدك واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله على ذلك. قال فيقول الله ابنوا لبيتي، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أيها المسلم الكريم، ثم بعد ذلك يسجى الميت ويغطى ولا يترك مكشوفا كما قالت عائشة، سجي النبي عليه الصلاة والسلام بثوب حبرة، ثم بعدها يهيأ للغسل، ومن غسل ميتا فإنه مأجور أجرا عظيما على تغسيله له، بشرط أن يكتم عن عيوب الميت. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا ثم كتم إلا غفر الله له 40 مرة. التغسيل يكون بالبدء بالميامن، لقول أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في غسل ابنته زينب اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا، ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء منها. ولا يجوز لرجل أن يغسل امرأة إلا امرأته، ولا يجوز لامرأة تغسل أحدا من الرجال إلا زوجها. ثم بعد ذلك يكفن ويحسن الكفن، لما جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه. ويشرع التكفين بالثياب البيضاء، لحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ويكون التكفين بثلاثة أثواب، وهذا من السنة، ويجزئ ثوبا واحدا إن لم يوجد إلا هو ما دام أنه كافيا في الستر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كفن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب: بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة، وإنما أدرج فيها إدراجا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ترفع الجنازة، ومن السنة التي قد أميتت هذه الأيام الإسراع بالمشي بالجنازة، لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اسرعوا بالجنازة، اسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ويشرع فيها السكينة والوقار، ولا يجوز رفع الصوت في المشي بالجنازة لا بذكر ولا بغيره، لأن هذا لم يشرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن عبد الله بن عمر سمع رجلا يقول في جنازة: أستغفر الله، فزجره عبد الله بن عمر ونهاه عن ذلك، لأن العهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسيرون فيها يتذكرون ويتفكرون المصير كأن على رؤوسهم الطير. فلا يجوز رفع الصوت بالذكر فيها، فإنها من البدع التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا وصلت الجنازة إلى القبر لزم السكون والسكينة والهدوء، لقول البراء رضي الله عنه: انتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلسنا وكأن على رؤوسنا الطير، يمثل الهدوء والسكينة التي كانوا عليها رضوان الله تعالى عليهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد الدفن أو قبل ذلك، قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: يشرع، أو قال عليه قال رضي الله عنه: من السنة أن ينزل الميت لرجليه، أن يسل انسلالا في قبره إذا أنزل في القبر. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع الميت في قبره يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، فإن انتهي من الدفن. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دفن ميتا وانتهى من دفنه قام على قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تشرع قراءة القرآن عند الحبور على القبر قبل أن يدفن، بل يجب الهدوء والسكينة، على خلاف بين أهل العلم في الموعظة المقامة عند القبور. فمن أهل العلم من يقول أنها من البدع، ومنهم من يقول أنها مشروعة. أما تلاوة القرآن كقراءة قل هو الله أحد فلم يثبت هذا عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. والبقاء على القبر للدعاء مكثا طويلا لا يشرع هذا، بل يقال هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تشرع التعزية، والتعزية لها أجر عظيم. فقد جاء من حديث عمرو بن حزم عند الإمام ابن ماجة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عزى مؤمنا إلا كساه الله من حلل الكرامة، إلا كساه الله من حلل الكرامة. فكم المتخلفين وكم المتهاونين في تعزية المسلمين. ولا يجوز الاجتماع في بيوت في بيت الميت لصنع الطعام أو الاجتماع للأكل، فإن هذا غير مشروع، بل المأمور والمشروع أن يصنع الناس له الطعام، كما قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لما مات جعفر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أما الاجتماع والتوسع في العزاء فإن هذا ليس من هدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نرى أي الصحابة الاجتماع في بيت الميت لصنع الطعام من النياحة، وقد سمعتم أن النياحة من أمور الجاهلية. فعلى جميع المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه المسائل، وأن يتنبهوا لهذه الأمور، وأن يسلكوا فيها طريق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك تشرع الزيارة للقبور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولكن يا عباد الله، إن هذه الزيارة لها أحكام ولها أمور، وكذلك القبور لها أحكام. أيها المسلم الكريم، إن اتبعت جنازة اعلم أنك مأجور على اتباعك لها، فلا تبطل هذا الأجر بالمخالفة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن حضرها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول قيراطين يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد. أيها الناس، يتساهل كثير من المسلمين ويتهاون كثير من المسلمين فينتهكون حرمة الموتى، ولا يجوز، فإن الميت حرمته كحرمة الحي. يقول عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. فيا عبد الله، وطن نفسك لاتباع سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كنت استمريت على هذا الحال سنينا عديدة فاخضع لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلن ينفعك أحد بين يدي الله سبحانه وتعالى. من ذلك الدخول في المقابر بالنعال، فإن هذه من الأمور التي تفشت في أوساط المسلمين. إذا أراد الزيارة دخل بين القبور بنعليه، ولا يجوز ذلك، بل الزائر إذا زار لا يشترط أن يذهب إلى القبر الذي أراد زيارته، وإنما يزور كما زار النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا زار عليه الصلاة والسلام سلم على جميع من في المقابر، كما في الأدعية المأثورة والمشهورة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث بشير بن خصاصية رضي الله عنه أن رجلا دخل بين المقابر بنعليه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا فلان، يا صاحب السبتيتين، اخلعهما فقد آذيت. فأخذها الرجل ثم ألقاها. انظروا يا عباد الله إلى حفاظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حرمة الموتى. كذلك من أحكام القبور أنه لا يجوز تجسيسها، ولا الجلوس عليها، ولا الكتابة عليها، ولا البناء عليها. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر، أو أن يقعد عليه، أو أن يكتب عليه. ورواه أبو داود وزاد: وأن يكتب عليه. كثير من الناس رأيناهم بأم أعيننا يدخل إلى المقبرة فيجلس على قبر ويقرأ على القبر الآخر: يا هذا أماتت اتق الله، تهين ذلك الميت بأن تجلس عليه ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: لئن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. ولا يجوز رفعها فوق شبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، وأوصى بها أبا الحياج فقال: يا أبا الحياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هذه وصية رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك لا يجوز رفع القباب على القبور ولا إدخالها في المساجد، كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ونهى عن الصلاة إليها، كما جاء في البخاري من حديث أبي مرثد أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فعلم من ذلك أنها لا تصح الصلاة ولا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وللعنه لليهود والنصارى يوم أن بنوا المساجد وشيدوها على قبورهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، هذه نبذة مختصرة عن أحكام المرضى وأحكام الدفن والغسل وما يتعلق بذلك وأحكام القبور. وإلا فهناك أحكام كثيرة، ونكتفي بهذا القدر، ونأخذ ذلك لأنه جاءنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي قول تسمعه لا يدلل عليه لا بقول الله ولا بقول رسوله، فارم هذا القول ولا تبال بهم، فإنك مأمور بأن تعبد ربك بما جاء في كتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم الكريم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يحسن لنا ولوالدينا والمسلمين الختام. اللهم أمتنا ميتة حسنة، اللهم أمتنا ميتة حسنة، اللهم أمتنا ميتة حسنة، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.